مع الصرخات. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصاق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، ونحن الليلة نفتش عن قلوبنا مع أغلى الناس علينا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد أصحابه الكرام الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. أين قلبي من أمي وأبي؟ أين قلبي من بر الوالدين؟ والوالدان نعمة عظيمة من الله عز وجل على كل ابن، فأين أبوه منه؟ أين هو من أمه؟ وأين مقامهما في قلبه؟ وهل يبرهما ويطيعهما كما أمر ربه، أم يعصيهما ويخالف أمرهما ويتكبر عليهما لأنه نال درجة علمية لم ينلها والده ولم تنلها أمه؟ هذه الأم التي سهرت وتعبت ولاقت الآلام الشداد والمصاعب الثقال من أجلك أيها الولد، ومن أجلك أيتها البنية، فأين قلبي من أمي وأبي؟ تعلمون أن الله عز وجل قد أوصى ببر الوالدين وصية عظيمة، وقد حرم عقوقهما تحريما شديدا، بل إنه عز وجل قرن طاعتهما والبر بهما والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده عز وجل. وأنتم تعلمون أن التوحيد أساس هذا الدين وأصله وأعظم أركانه، وإذا فقد الإنسان التوحيد فلا شيء له. فتصور كيف يقرن الله عز وجل طاعة الوالدين بعبادته وتوحيده وإفراده عز وجل وحده بالعبادة والألوهية. وقد تكرر هذا في آيات كثيرة لا تخفى عليكم، منها قوله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى في آيات عظيمة ليتنا نتأملها ونتدبرها، وهي وصية إلى كل شاب وفتاة يسمعنا الآن، بل إلى كل كبير وصغير عنده أم وله أب، وقد أكرمه الله عز وجل ببقائهما وببقاء حياتهما معه، أن لا يضيع على نفسه هذه الفرصة الثمينة ببر هذين الأبوين الغاليين. يقول الحق تبارك وتعالى، وقبل أن نتلو هذه الآيات فنحن مضطرون إلى هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في تعظيم حق الوالدين وإكرامهما والإحسان إليهما:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف عسف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هنا بمعنى الأمر، يعني وقضى بمعنى أمر. وقال مجاهد: وقضى يعني وصى، ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، كقوله في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك، ولم يقل ثم، تصوروا يا إخواننا، وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ولم يقل ثم لوالديك. وقوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. إذا كبر والدك ورق عظمه وكبرت سنه وبدت له تصرفات ما كان يفعلها بسبب ما هو طبيعي في حال الإنسان كبير السن، فلا تتضجر ولا تتأفف ولا تغضب ولا تلقي عليه باللوم الشديد، ولا تقل لهما أف. أف هذه كلمة كما ذكرنا من قبل في حلقة سابقة، ما هي إلا نفخة يسيرة خارجة من الفم، لكنها حين كانت تعبر عن الضيق وحين كان فيها ما قد يؤذي هذا الوالد وهذه الأم، نهيت عنها أيها الإنسان. فكيف بما هو فوق ذلك، فكيف بما هو فوق ذلك وأشد. قال: ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. ما قال عطاء: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك عليهما، مجرد أنك تشوح بإيدك كده هو تقول لها: أنتوا عايزين إيه؟ عايزين مني إيه؟ ما خلاص أنا لا أفعل إلا ما أريد، هكذا نهيت عن هذا. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: قل لهما قولا كريما، قولا فيه رحمة، فيه إكرام لهما. يا أبتي، يا أمي، بارك الله فيك، أنا مهما فعلت لن أوفي شيئا من حقك. وهذه ليست مجاملة، أنت لا تقول هذا مجاملة، بل والله ولو ظللت طول عمرك تقول هذا وتفعل من الخير ما تفعل، ما وفيت شيئا من حقها. كما سأل الرجل ابن عمر رضي الله عنهما وقد حمل أمه يطوف بها على كتفيه، بل وقيل إنه فعل ذلك 9 مرات يحج بها بيت الله الحرام، ولما سأل عبد الله بن عمر: هل أنا كده وفيت حقها؟ قال: لا والله، ولا بطلقة من طلقات ولادتها، طلقة واحدة من التي تعانيها الأم أنت ما قدمتها وما وفيتها وما وصلت إلى مقدارها. لكن وقل لهما قولا كريما فيه لطف ورحمة وإحسان، حتى لا يضيق صدر الوالد ولا تضيق صدر الأم حين تسمع من ولدها كلمات خبيثة في كثير من الأحيان. وأنا سأعرض عليكم الليلة عجائب من أحوال الناس مع آبائهم أمهاتهم، نسأل الله العفو والعافية. وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما بفعلك، كن رحيما عليهما، كن رحيما عليهما، لا تأنف أن تعين والدك أو والدتك على أمرها، لا تأنف أن تقبل يد أمك بل وتقبل قدميها، تقبل قدميها. أنا أميل على رجليها وبوسها ليه؟ ليه؟ أنت تسأل؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إلزم قدميها فثم الجنة. ده حديث صحيح، ولكن الحديث اللي هو الجنة تحت أقدام الأمهات هذا ضعيف، لكن الصحيح إلزم قدمها أو إلزم قدميها فثم الجنة، يعني هناك الجنة. ما يمنعك أن تقبل قدمي أمك في تواضع ورحمة، تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس من المذلة وليس من العبودية، لأن العبودية لا تكون إلا لله عز وجل، ولكن خلف قلبك رحمة بأمك وأبيك وقل رب ارحمهما. يبقى أنت ترحمهم وتدعو الله عز وجل أن يرحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي ارحمهما في كبرهما وارحمهما عند وفاتهما بل وبعد وفاتهما. هذا هو الذي يجب على المؤمن أن يكون عليه في حاله مع أبيه وأمه. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حملته أمه كرها ووضعته كرها. لو أنك تتذكر هذه الأيام أيها الإنسان ولكنك لا تذكرها لأنك لا تشعر بها، نسيها. ربما تذكرها إذا تزوجت ورأيت امرأتك وقد بشرت بحمل جديد، وتبدأ المتاعب من أول شهر لإعلان هذا الحمل، المرأة في تعب، لا تطيق طعاما ولا تطيق شرابا ولا تستطيع أن تشم رائحة شيء. تصور هذا المعنى، هكذا كانت أمك بسببك، كانت لا تأكل الطعام كثيرا من الطعام بسببك، كانت لا تستطيع أن تشم العطور التي تحبها بسببك، لم يكن يطيب لها منام ولا مجلس ولا مقام ولا حركة ولا سكون، لأنها تتعب على كل حال، تتعب على كل حال. ومع ذلك إذا انت تحركت في بطنها ولكمتها برجلك في بطنها اشتد ألمها، وربما صرخت صرخة شديدة، ومع ذلك تفرح، تفرح ويبتهج قلبها، لأن الأطباء قالوا لها إنه إذا تحرك وكان نشيطا فهو في خير. والعجيب أنك إذا سكنت حركاتك في بطنها لمدة ولو يسيرة خافت وقلقت، وربما اتصلت بطبيبتها وسألتها: الطفل لا يتحرك، الجنين لا يتحرك، ماذا أصنع؟ سبحان الله، فهي على كل حال في خوف وفزع وهلع، وهي على كل حال ساهرة، إما بلكمات قدميك في بطنها وإما بسكناتك حين لا تتحرك. ففي حركاتك وسكناتك حركة مضطردة مضطربة لقلبها، لا تكاد تسكن ولا تكاد تهدأ، ومع ذلك إذا قربت طعاما إليها لتأكله ما هي إلا لقيمات صغيرة، وربما ردتها وردت ما سبقها كله، ومع ذلك فهي ترسم آمالا جميلة، ترسم آمالا جميلة في قلبها: إمتى بقى وتيجي؟ أنا مجهزة لك لعب ومجهزة لك لبس ومجهزة لك كذا وكذا، ولما ينزل أنا هوديه الحتة الفلانية وهجيبه من المكان الفلاني، ولما يكبر هحفظه القرآن وهخليه يتعلم إزاي يقبل إيد أبوه وإيد أمه ويقول أبي ويقول أمي ويقول كذا. آمال جميلة، وهذه الآمال تبدد في قلبها الآلام وفي جسدها الآلام التي تعتصر قلبها. فإذا جاءت ساعة الولادة يا له من ساعة، هذه الساعة التي جعلها الله عز وجل إذا ماتت فيها المرأة حال نفاسها كتبت لها الشهادة، كتبت لها الشهادة ليدلك على عظم هذه الساعة وشدة ما تعانيه المرأة فيها. وكثيرا ما تخرج أيها الإنسان وتخرج روح الأم معك، فإذا بقي فيها شيء من الروح ورأتك إلى جوارها تبسمت فرحت، ولدي أروني ولدي، وهي لسه في البنج بتقول فين فين الولد فين البنت أنا عايز أشوفهم. سبحان الله سبحان الله. وتعاني في هذه الولادة شدائد لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنا لا أطيع أن أتكلم عنها لأنها لا توصف، لا توصف حقا بحال من الأحوال. ومع هذا تكبر أو قد ولدت وتبدأ الأم تتولى أمرك في رضاعك وفي ما تنزله عند قضاء حاجتك، تحمله بسرور وفرح على رغم نتن رائحته وعلى رغم ما فيه من الأذى، لكنها سعيدة به. المهم أن تطمئن على حالك، المهم أن تكون أنت سعيدا. سبحان الله، مسحت عن أذى وحملتك ووضعتك وأرضعتك وسهرت ليلها لتنام، وكنت إذا تأوهت وصرخت صرخة يسيرة كأنك عضو من أعضاء جسدها، هي التي تصرخ وهي التي تبكي وهي التي تتألم. ثم تكبر أيها الإنسان لتقول لها إيه عايزة مني، إيه ما تسيبيني في حالي، وأنا مراشة اللي أنت كل يوم كفاك طلبات، زهقت منك. وربما يضرب المنضدة بيده، بل وربما يضرب أمه بما في يده، يضرب أمه بما في يده. وويل لهذا الذي قد مات قلبه وجحد النعمة وكفر المنة ونسي الإحسان والجميل. ويا عجبا للإنسان حين ينسى الجميل والإحسان، وقد قال الرحيم الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم اسمع أخي الكريم، هذه بعض آيات القرآن، وقد رأيت فيها، وقد رأيت في هذه الآيات كيف أن الله عز وجل يقرن دائما طاعة الوالدين وإكرامهما والبر بهما بعبادته هو تبارك وتعالى. وأما أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي كثيرة جدا، فيها وصايا عظيمة ببر الوالدين وإكرامهما والإحسان إليهما. ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي الرحمة، فكيف لا يدعو إلى الرحمة وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع إلى هذه الأحاديث وتأملها بقلبك، أحضر قلبك، أين قلبك الآن؟ هل أنت معي؟ أريدك أن تكون معي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ده الشيء الوحيد اللي ممكن الإنسان يكافئ به أباه. ونحن لا ننسى الآباء الكرام الأجلاء في مثل هذا المقام، حتى لا يقال أنتم تتحدثون عن الأم أغلب حديثكم ونسيتم الوالد، لا، وإنما يكثر الحديث عن الأم لأن فضائلها أكثر من فضائل الأب ولا شك في ذلك، ولأن الله عز وجل وصى بها، وكانت وصيته بالأم وذكره لها أكثر من ذكره للوالد، وهكذا الحال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأب إذا كان منصفا علم أن ذا حق ليس فيه شيء من الظلم ولا تضيع الحق أبدا، وحاش لله أن يعني يظلم من عباده أحدا، وإنما على قدر مشقة هذه الأم وبذلها وتضحيتها يكون مقامها عند الله عز وجل. فالجزاء الوحيد كما أقول، المكافأة الوحيدة من الولد لأبيه أن يكون هذا الأب مملوكا فيشتريه فيعتقه. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. وتريد الجهاد حقا؟ جاهد في رعاية أبيك وأمك. تصور النبي عليه الصلاة والسلام ما خلهوش يطلع يجاهد في سبيل الله مع أنه ممكن يقتل ويكون شهيدا، ولكن قال له جاهد في أبويك. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأيضا في حديث ابن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. شوف الرحمة النبوية العظيمة، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ثم تأمل إلى هذا الحديث لتعلم مقام الأم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث رواه البخاري ومسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي عبد الله.
مرحبا بك يا عم الشيخ.
الله يبارك في عمرك.
ما بالك في بنت، في بنت أخذت الأمانة من أمها؟
نعم.
ومن أبوها ما ترضهاش. بنت متجوزة وعندها أولاد والأم كانت مشغولة بميتة منها، وإدت الأمانة لبنتها، بنتها تقول لها ما تبقاش، والأم يغمى عليها قدامها والناس تبكي على شأنها، والأم تبكي لبنتها، والبنت ما عندهاش رحمة ولا عندها إيمان بالله، والأب يبكي للبنت، والأب يبكي للبنت، والبنت لا ترحم أبوها ولا أمها. أنا بدعي عليها ليل ونهار، ما بتكلم على عاقل والديه وهم ما عندهمش رحمة من الأب ولا الأم، مع إنه أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، أنا ما غضبت لأبويا ولا أمي في يوم من الأيام، أقسم بالله راضيهم ورضاهم علي باين علي، أنا عندي 62 سنة وما نمت شباب برضا أمي وأبويا علي.
ربنا يبارك
يا عم الشيخ، بارك الله فيك.
ربنا يبارك في عمرك. لكن أنا أوصيك ألا تدعو على ابنتك، لا تدعو على ابنتك حتى الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يعني قصص واقعية، يعني لعلها تكون أوقع بكثير مما نريد أن نقول. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله،
وجزاكم
إخلاصاً وتوفيقاً ونجاحاً.
أكرمك الله وبارك فيك،
ونور قلبكم سبحانه وتعالى بنور الإيمان والصلاح والتقى.
اللهم آمين.
وأن يحفظ الله لنا قناتنا الحبيبة نسائم الرحمة، وأن تظل دائما هي رائدة الفضائيات التي تدعو إلى الله من خلال الكتاب والسنة.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
ودعواتي لعالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان، بارك الله في عمره وعلمه، بأن يحفظه بحفظه سبحانه وتعالى.
اللهم آمين.
وأن يلبسه الله ثوب الفتح والعافية. اللهم آمين. ونحمد الله على عودته هو فضيلة الشيخ أبو إسحاق والأستاذ محمود حسان إلى أرض الوطن سالمين.
الحمد
لله على سلامتكم مشايخنا الأفاضل.
الله
الله يا شيخ عبد الله على جمال الموضوعات التي تختارها لتسعدنا بها. والله يا شيخ عبد الله الكلام عن الأم والأب يعني لم ولن ينتهي، وذلك لقدرهم يعني سبحانه وتعالى عند الله أولا، وحبنا لهم ورحمة القلوب بهم.
نعم.
رحم الله آباءنا وأمهاتنا وأسكنهم فسيح جناتي. اللهم أمين.
اللهم.
وعايز أعلق تعليق بسيط كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله يا شيخ عبد الله أنا بحييك وبهنيك على المقدمة الجميلة في الكلمات والأداء والإحساس الرائع في مقدمة سفينة النجاة.
أبدعت
والله شيخ عبد الله، وجزاكم الله خيرا، وتحياتي لقناة الرحمة وكل أبناء القائمين عليها والعاملين فيها.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك. بارك الله فيك. أحسن الله إليك أم الكريمة. يعني أنا أعود إلى الاتصال الأول وأقول لوالدي الكريم الذي يبكي وتظهر دموعه من خلال نبرات صوته، أقول له لا تدعو على ابنتك، ولكن أدعو الله لها أن يهديها ويتوب عليها وأن ترد الأمانة إلى أمها، لأن دعاءك عليها قد يعرضها لبلاء هي لا تطيقه. ونعوذ بالله من دعوات الآباء والأمهات على أبنائهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الدعوات التي لا ترد، اسمعوا يا أولاد، اسمعوا يا بنات، من الدعوات التي لا ترد دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده أو دعوة الأم على ولدها. وأقول لهذه البنت التي أبكت أمها وخانت أمانتها، اتق الله وتوبي إلى الله الآن الآن قبل أن ينزل بك ملك الموت، وحينها لا تستطيعين أن تردي أمانة، ثم ترد الأمانات كلها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم اسمعي أيتها الفتاة، وليسمع وليسمع الأبناء والبنات والآباء والأمهات أيضا، إلى توصية النبي صلى الله عليه وسلم، توصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأم حتى ولو كانت مشركة، حتى ولو كانت مشركة. لما جاءت أسماء رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي جاءتني وهي مشركة، جاءتها تطلب منها شيئا أو طعاما وهي مشركة، أفأصل أمي وهي مشركة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، صلي أمك، فكيف إذا كانت مؤمنة موحدة وأبناؤها يضيعون حقوقها؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزة أكلم حضرتك في شيئين.
تفضلي.
أولا إن أنا عندي عبد الله وعمر، الحمد لله رب العالمين، عندهم فشل كلوي. عمر الصغير علم أخته الصغيرة، عندها دلوقتي 4 سنين، هو علمها من سنتين تبوس رجلي.
الله أكبر.
والله والله كنت واقفة على البتجاز وببكي، الحمد لله فوجئت لقيتها بتبوس رجلي، كانت بتزحف لقيتها بتبوس رجلي.
ما شاء الله ما شاء الله،
والحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله.
حاجة. تاني حاجة عايزة كل اللي بيسمعني وسيادتك وكل الشيوخ يدعوا لعبد الله والعمر.
أبشري. حاضر، ندعي له إن شاء الله.
الله يرضى عنك.
ندعو لهما إن شاء الله، ندعو لهما. أسأل الله عز وجل أن يشفيهما شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أسأل الله عز وجل أن يشفيهما شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأن يقر عينيك أيتها الأم الكريمة بشفائهما. اتصال آخر. السلام عليكم.
أيتها الأم الكريمة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيك، مرحبا.
ازي حالك سيدنا؟
الله يكرمك، تفضل.
الله ينور بصيرتك يا سيدي، الله يبارك فيك ويديك الصحة يا رب.
اللهم امين.
والله يا شيخنا الموضوع شيخ جدا وصحية قلوبنا وصحية قلوب الناس.
اكرمك الله.
والله لن يعني لن املك الا انه اقول بارك الله فيكم وبارك الله في قناة الرحمة.
اللهم
والله يعطيكم الصحة والعافية وبارك فيكم ونور بصيرتك يا شيخنا.
جزاك الله خير يا اخي الكريم، بارك الله فيك.
ويقبل منبر رسائل الرحمة، يعني يدعو لله والى رسوله ويعني يرحمنا برحمته جميعا ان شاء الله. بارك فيكم.
بارك الله فيك، احسن الله اليك، بارك الله فيك. ايها الاخوة الكرام، وايضا جاء في حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. والحديث رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الألباني رحمه الله: حسن لغيره. يا أيها الأبناء ويا أيتها البنات، اتقوا الله عز وجل في آبائكم، فإنهم أبواب للخير وأبواب للسعادة، بل وأبواب للجنة في الدنيا، فلا تضيعوا هذه الأبواب. تموت الأم فينادى: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. حنان الأم ورحمة الأب لا تكاد توصف، ولكن عقوق الأبناء للآباء أيضا لا يكاد يوصف لشدته. وقد حذر الله عز وجل من العقوق، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من العقوق تحذيرا شديدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. إن العقوق مصيبة خطيرة، وهو دين يرتد على صاحبه، وهو ظلم يعرض الإنسان نفسه به إلى الهلاك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الوالد الذي يدعو على ابنته، وهذه الأم التي تدعو على ولدها الذي ظلمها، والذي خانها، والذي ضربها، والذي طردها من بيته، ماذا يقول لله عز وجل غدا؟ أقول لكم: في جعبتي قصص غريبة تتعجبون منها وتستغربون لها، لكنه الواقع الذي لا يخفى على أحد. كم من أم تلقاني وأنا خارج من المسجد وتقول لي: يا شيخ، أدعو الله أن يهدي ولدي أو أن يريحني منه. يا شيخ، إنه يضربني. يا شيخ، لقد نزفت منه دما. يا شيخ، إنه وصل به الحال إلى أن يسب لي الدين ويطردني من البيت. يا الله، يسب لها الدين ويطردها من بيتها، من بيتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا أيها الإخوة إلى بعض هذه النماذج العجيبة، وأنا أضعها تحت عنوان: الظلم ظلمات يوم القيامة. جاء عن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال: نزلت مرة حيا، حي من الأحياء، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان. صور. فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر. استغرب، شيء غريب جدا، صورة مزعجة، رأسه رأس حمار وجسمه جسم إنسان، يطلع بعد العصر ينهق 3 نهقات وينطبق على القبر مرة أخرى. قال: فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، امرأة شغالة في الغزل، فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا، الست اللي بتغزل دي هي أم هذا الذي يخرج وينهق 3 نهقات. قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فقالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. والحديث قال فيه الألباني: حسن، موقوف على الصحابي رضي الله عنه، ورواه الأصبهاني وغيره. وقال الأصبهاني ورواه الأصبهاني وقال: حدث إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه، فلم ينكروا هذه القصة العجيبة. والقصص في هذا كثيرة جدا. هذا رجل كان يسكن في البوسنة وقد مل من أمه مللا شديدا وضاق صدره منها، حتى إنه قرر أن يقتلها. يقتل من؟ يقتل أمه فلذة كبده. ولما قرر أن يقتلها جاءها يوما من الأيام وهي ساجدة في سجودها للصلاة، فذبح أمه، ذبحها، ثم كفنها ونادى على الناس: تعالوا معايا عشان تكفنوا أمي. ماتت. الناس لم يكذبوا الخبر وخدوا الأم وراحوا علشان يدفنوها. لما وضعوها وفتحوا لها القبر علشان يدفنوها، كل ما يشيلوا الجثة تثقل ثقلا عجيبا ما يقدروش يشيلوها أبدا، تتقل جدا، لا قادرين يشيلوها ولا قادرين حتى يجروها حتى ينزلوها القبر. ولما يشيلوها للولد تخف الجثة. سبحان الله، شيء غريب. الموضوع ده اتكرر مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قرروا، قالوا له: لا، انت بقى اللي لابد ان تحمل جثة امك وحدك. وحملها بالفعل، محدش ينزل معاه، هو اللي ينزل لوحده. حمل امه، ولما حملها ونزل بها، بمجرد ان نزل بها انطبق عليه القبر يا اخوة، انطبق عليه القبر على جسده كله، ولم يبق إلا رأسه خارج القبر، رأسه بس اللي فوق، وجسمه كله منطبق عليه القبر. الناس حاولوا جاهدين بكل وسيلة إنهم يخرجوه، ما استطاعوا، بقي على حاله يومين. وبعدين بدأ القبر يتفتح شوية شوية، شيئا يسيرا يسيرا، لغاية من فتح القبر وخرج. لكن كيف خرج؟ خرج وقد أكلت الديدان جسمه كله، تخرج تدخل من جزء وتخرج من جزء، فلم يبق إلا أيام قلائل حتى مات بهذه الديدان والعياذ بالله تعالى. شوفوا الظلم، فعاقبة الظلم إلى أين تصل. وده إنسان آخر تعب من أمه وزهق منها، خدها رماها في المستشفى وقال لها: أنا هرجع لك بعد مدة يسيرة وما تقلقيش. ألقاها في مستشفى المدينة، ثم رجع إلى قريته: والدتك فين؟ قال لهم: ماتت. وعدت على الكلام ده سنتين لم يسأل عن والدته. واحد من أهل القرية راح مستشفى المدينة، والغريب أنه دخل غرفة فوجد أم هذا الإنسان موجودة هناك. قال لها: أنت أم فلان؟ أيوة. إيه اللي جابك هنا؟ ابني سابني بقاله سنتين، تركني ها هنا، وأدري هل هو بخير أم لا، وأنا شديدة القلق على ولدي. سمعين؟ بعد قد ايه؟ سنتين. وبتقول وانا شديدة القلق على ولدي، اخاف ان يكون اصابه بأس. يا الله، الراجل خلص الاجراءات اللازمة ورجعها وعمل وليمة، جمع اهل القرية كلهم على هذه الوليمة، وكان من بينهم ابن هذه المرأة. وبعدين سألوا قدام كل الناس فين والدتك، ماتت بقالها سنتين، الله يرحمها، اترحموا عليها معايا. وربما بكى وربما ناح ودمعت عينه. قال لها تعالي يا أم فلان. فكانت فضيحة هذا الإنسان أمام أهل القرية جميعا، خائن خان أمه. وهذا إنسان آخر ضجت امرأته من أمه. ولا تسأل عن المرأة لما تقول لجوزها يا أنا يا أمك في البيت، يا أنا يا أبوك في البيت، ده شوف لك حل. طبعا لازم يشوف له حل. حين يفقد الرجولة ويفقد الكرامة ويفقد الإنسانية ويفقد المروءة ويفقد الدين ويفقد كل شيء، يقول لا تحت أمرك، أنا أحبك، أنا أعشقك، أم إيه، أنا زهقت منها. وبالفعل قالت له أنا عندي حيلة تتخلص بها من أمك من غير فضيحة ولا مشكلة. حطها في مكان الغنم، في مكان الغنم، وكانوا في مكان بدو صحراء شديدة البرد. وبعد 3 أيام هترجع تلاقيها ماتت يبست، خدها وخلاص ادفنها ولا رميها وانتهى الموضوع. وبالفعل أخذ أمه وقال أنا هنصب لك الخيمة في مكان بعيد، ما تقلقيش هرجع لك على طول. سابها 3 أيام، وبعد 3 أيام رجع إليها، وجدها معفرة بالتراب، يسمع لها رسيس صوت هامس، وهي تقول فينك يا ولدي، انت فين، يا ترى ايه اللي حصل لك، يا ترى ايه اللي جرى لك، سبحان الله. قال لها يا أماه ماذا أصابك؟ تقول له أخيرا رجعت لي، أنا كنت قلقان عليك، أنت يا أمي قلقة علي، وأنا ألقيتك 3 أيام لتموتي، وأنت تخافين علي أنا، يا للقسوة، يا للقسوة. ثم أخذها وسقاها لبنا وأكرمها، وطلق هذه المجرمة التي ما دعته إلا إلى الخيانة والشر، والعياذ بالله تعالى.
أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجرى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، نادى قلب الأم، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب كف يدا كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.
من كان يسقيني ومن ذا يطعم وأنا على مهدي أصم وأبكم؟ من ذا يترجم صرختي ويحيلها معنى فيدرك ما أقول ويفهم؟ فإذا أجن الليل مهدي من ترى يمسي يهدهده ولا يتبرم؟ من ذا يطيع أوامري ومن الذي في ليله ونهاره أتحكم؟ أمي ويا لفؤادها من جنة كم ذا نعمت بها وكم ذا أنعم؟ كم كنت أملأ ليلها ونهارها عبثا يضيق الصدر عنه فتحلم. ولكم مرضت فلم يحالف جفنها غمض فتسهد والبرية نوم. أيها الإخوة الكرام، صونوا آباءكم وأمهاتكم، فإنهم كنوز ثمينة لا تحرموا أنفسكم من هذا البر وهذا الفضل وهذا الخير، فإن الحرمان في الدنيا حرمان في الآخرة، وإن العقوق في الدنيا جحيم في الآخرة. نعوذ بالله من الجحيم. اعذرونا، نأخذ من كل موضوع قطوفا يسيرة لا نستطيع أن نطيل لضيق وقتنا ولتسارع الأيام بنا، فالله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات.